أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا مرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي أسأل الله باسمه الأعظم ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا في هذه اللحظات بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، إني أحبكم جميعا في الله، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، والله أسأل كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية على طاعته أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا كنا في اللقاء الماضي بحول الله ومدده كنا مع قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات، وكنا تطرقنا بحول الله ومدده وطوله إلى شهوات الغي في الفروج، فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي فروجكم، وآه آه من شهوات الغي في الفروج. إننا في زمان يحق لنا أن نقول فيه إنه زمان سعار الجنس، فقد فتحت علينا الفضائيات من كل بلاد العالم تؤز الشباب إلى الرذيلة والفاحشة أزة. وفي الحقيقة ولا يخفى على أحد أن رائحة الفواحش فاحت وأزكمت رائحة الأنوف، وأنا جئت الليلة لأحذر من فوق هذا المنبر الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائية من هذه الفاحشة العظيمة النكراء التي من تجرأ عليها خسر الدنيا وخسر الآخرة، جريمة عظيمة من ارتكبها ظل شبحها يطارده طوال حياته وعند مماته، بل وفي قبره وعندما يلقى الله جل وعلا ما لم يتب ويصطلح على الله جلت قدرته، جريمة نكراء. هذه الجريمة أحبتي الكرام كم سلب صاحبها ضياء الإيمان وبهاء الطاعة، سلب بل كانت سببا في إظلام وجهه، كم من إيمان قد زال، بل كم من زوجة قد طلقت، كم من زوجة قد طلقت بسبب هذه الفاحشة يا الله، بل كم من بيت قد خرب بسبب هذه الفاحشة، وكم من أرحام قد قطعت بسبب هذه الفاحشة، وكم من صداقات قد مزقت بسبب هذه الفاحشة، بل كم جلبت على الأبدان من أسقام وأمراض بسبب هذه الفاحشة، والمعصوم من عصمه الله تعالى. والله تبارك وتعالى حرم الفواحش عامة، فقال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بل إننا تأملنا في كتاب ربنا رأينا ربنا نعى على أناس أحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهناك منافقون ماتت منه القلوب، ماتت منهم القلوب يتمنون لو سحب بساط الطاعة من تحت أقدام الموحدين، عندما يرون الموحدين يملؤون المساجد ويتسربلون بثياب العفة والطهارة يتمنون لو سحب هذا البساط من تحت أقدامهم ويروا الفاحشة تشيع في الذين آمنوا. والله تعالى توعد هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين يتمنون الأخلاق الرزلة تسود ويرون بأعينهم الموحدين الصالحين قد انقلبوا إلى زناه مرتكبي للفواحش. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولقد تأملت في كتاب ربي رأيت الله جل وعلا يحذرنا من هذه الجريمة على وجه الخصوص، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوه لا بنظرة، ولا تقربوه بخلوة، ولا تقربوه حتى بحوار من حوارات النفس، لأن الشيطان حريص أن يوقع الموحدين في هذه الفاحشة الرزلة الندلة أناء الليل وأطراف النهار، ينصب شباكه من أجل أن يوقع الموحدين في هذه المصيبة. نعم، إن المحفز الذي يؤز الناس أزا لارتكاب هذه الفاحشة هو الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الذين اتقوا، إن الذين اتقوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بل إن الحبيب المصطفى حذر بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، فقال: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وآه آه إذا غار الله تعالى، غيرته ملفوفة بالعقوبة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إننا اطلعنا على أناس تمكنت منهم الغيرة فارتكبوا جريمة القتل. ولماذا أذهب بعيدا وأنا أسمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يدعي على زوجته أنها ارتكبت فاحشة الزنا مطلوب منه أن يستقطب أربعة من الشهود؟ فلما سمع سعد بن معاذ كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أفأذهب أبحث عن أربعة من الشهود ليكون هذا المجرم قضى وطره مع امرأتي؟ والذي لا إله غيره، لو رأيت رجلا مع امرأتي يتفخذها لضربتهما بالسيف غير مصفح. فتعجب الصحابة، فقال النبي المصطفى: أوتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فإذا كان سعد بن أبي وقاص قال: إذا رأيت رجلا مع امرأتي لضربتهما بالسيف، هذا واحد من البشر من خيرة أصحاب النبي المصطفى، فما بالنا إذا غار الله، إذا غار الله جل وعلا؟ لأن الجريمة انتشرت. إن غيرة الله تعالى ملفوفة بالعقوبة، ونعوذ بالله تعالى من سخطه، ونعوذ بالله تعالى من غضبه، ونعوذ بالله تعالى من بطشه. أيها المسلمون عباد الله، من من العقلاء، من من العقلاء يتمنى أن يرتكب هذه الفاحشة يتلذذ بها ساعة ثم من بعد ذلك يجني شقاء الأبد؟ الله تباركت أسماؤه محال محال أن يسلم عباده الذين أخلصوا دينهم له وأخلصهم الله تعالى له سبحانه وتعالى، محال محال أن يسلمهم الله تبارك وتعالى لفاحشة. اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن نبيه يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا يا رب الأرض والسماء؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. بل إنني تأملت شريعة الله جل في علاه، وجدت ربنا سبحانه وتعالى يحرم على المؤمنين، يحرم على المؤمنين أن يتزوجوا بامرأة اشتهرت بهذه الجريمة، اشتهرت ولم تتب، عرف عنها أنها تستمرئ الرذيلة ولكن استمراؤها ملفوف بكسبها لرزقها من جراء هذا العفن، استقرت ولم تتب. امرأة زانية معروفة بزناها يحرم على المؤمن أن يتزوجها، لأن الله تعالى قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. اسمعوا: وحرم ذلك على المؤمنين. قد يقول قائل: لماذا؟ أقول: لأن الذي يتزوج بامرأة زانية لم تتب قد خالف أمر الله تعالى، ومخالفة أمر الله تعالى من الحرمة بمكان عظيم، وحرم ذلك على المؤمنين. ثانيا: هذه المرأة قد تجر عليه ولدا ليس من صلبه، وهذا من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا، لأنها تسلم نفسها لكل من هب ودب ودرج. بل إن هذه المرأة التي استمرأت الرذيلة تدفع زوجها دفعا لارتكاب الفاحشة، لأنها تزهد في فراش زوجها، لأنها مدربة تستمر أن تلتقي بالرجال، فعندها رجال كثر، فهي تزهد في فراش زوجها، فإذا زهدت في فراش زوجها فكر هو في ارتكاب الحرام ما لم يعصمه رب الأنام سبحانه وتعالى. بل إنها بزناها تتعرف على من هن على شاكلتها، فستستقطب لبيتها وتأتي في بيتها بنساء داعرات عاهرات، مما يؤدي بهذا الزوج أن يتعرف عليهن ويسقط في منحدر الزنا الرذل الندل. بل هي حريصة على ارتكابه فاحشة الزنا حتى لا يعيرها بها، حتى لا يعيرها بها، بل إنها تدرب أبناءها وبناتها على ارتكاب هذه الرذيلة. بل إنها أحبات الكرام الفضلاء تنشر في البيت كله الوباء. لماذا؟ لأن الماءات لو تعددت في مكان واحد، مكان العفة من المرأة، لابد أن تأتي الأمراض المستعصية. نعم، فالله تعالى خلق المرأة لرجل واحد، فإذا التقى الرجال كثرة كاثرة في هذا المكان فلا بد أن تحل الأمراض المستعصية التي قال عنها الحبيب المصطفى: من انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. نعم، ولو نظرنا إلى مجتمعات الغرب الذين أعلنوا الرذيلة بل انتدبوا لها الأندية، بل نادوا بشواطئ العراة، بل نادوا بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، بل أباحوا الشذوذ من جراء هذا التحلل، انتشرت فيهم الأمراض. يقول أطباؤهم: في كل ثانية يبتلى 4 بأمراض جنسية لا علاج لها. وقلت في الحلقة الماضية: منهم من ابتلي بالسيلان الذي يسلم أصحابه للعقم، جرثومة السيلان لو دخلت بدن إنسان لا ينجب أبدا، سواء كان رجل أو امرأة. وهناك مرض الزهري الذي يسلم أصحابه للموت، وهناك مرض الشلل الجنوني العام، وهناك مرض تآكل المخ، وهناك مرض قمل العانة، وهناك مرض القرحة الرخوة، وهناك مرض تآكل العظام، وهناك مرض التهابات الكبد الوبائية، وهناك مرض التهابات الرئتين الوبائية، وهناك مرض طاعون العصر الإيدز الذي لو دخلت جرثومته بدن إنسان لا تمهله في دنيا الناس إلا 2 أو أقل، وجرثومة الإيدز لو دخلت تحطم جهاز المناعة في بدن الإنسان، فإذا تحطم جهاز المناعة هجمت عليه الميكروبات من كل حدب وصوب، فيبتلى بالأورام السرطانية ويمتلئ بدنه بالأمراض والآلام التي لا تطاق، ثم من بعد ذلك يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: إن الزنا لن يعمروا طويلا، لأن الله تعالى وعد أن هذه الدنيا لن يعمرها إلا أهل الخشية الذين يخافون مقام الله ويقولون عند الحرام إن نخاف إن عصينا ربنا عذاب يوم عظيم. والله تعالى قال في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللهم اجعلنا ممن يخافون مقامك يا ذا الجلال والإكرام. يا مسلمون، إن الله تعالى توعد من ارتكب هذه الجريمة فوق أنه يبتلى في الدنيا بعقاب من عند الله، توعده الله تعالى بعذاب أليم. ألم تقرأوا قول الله تعالى في مواصفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي رواية أخرى: إذا زنى المؤمن نزع الإيمان من قلبه فكان فوق رأسه كالظلة. إن هو عاد إلى الله عاد إليه الإيمان، ولكن أنا أقول له: أو تأمن يا حبيب الكريم أن يقبضك الله تعالى في لحظة نزع فيها الإيمان من قلبك، فماذا ستقول لجبار السماوات والأرض إذا لقيت الله تعالى بجنابة الحرام؟ ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا أم خالد.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا بأم خالد،
بارك الله فيك
وفيك إن شاء الله
ويديك الصحة والعافية
يا رب، وأنت كذلك
يا رب، وبارك في القناة الجميلة المباركة.
اللهم آمين يا رب.
ربنا يخلينا الشيخ محمد حسان وعلماء قناة الرحمة والعاملين بها.
دعواتك لفضيلة الشيخ بالشفاء،
وجميع من يعمل في قناة الرحمة، ويشفي لنا عالمنا الجليل الشيخ محمد حسان
يا رب. اللهم آمين.
الشيخ محمود حسان والجميع علماء قناة الرحمة، القناة المباركة بإذن الله، والمواضيع الجميلة اللي الجميع بيستفيد بها في الغرب والشرق وكل العالم بتستفيد منها. والله العظيم أنا بصدق على كلام الشيخ مسعد، والله ما في أحلى من قناة الرحمة، وكل الناس بتتواصل على كلمة واحدة. كلهم بيتواصلوا، سواء إيطاليا فرنسا مصر دول الخليج، كلهم على كلمة واحدة وكأنهم في بيت واحد. والله العظيم بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك مداخلتك يا أم خالد. الأخ أحمد من القليوبية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا أخ أحمد.
ازاي صحة حضرتك؟
الحمد لله والله.
أعزك الله.
أكرمك الله وأعزك.
وجزيت الجنة.
يا رب وأنت كذلك.
الله يكرمك يا أستاذنا. أنا اتصلت بحضرتك إن شاء الله المرة الماضية لما كنت بحدث حضرتك إن جامعة الأزهر لا يوجد فيها اختلاط يعني.
نعم.
فكنت يعني حضرتني أبيات والله سمعتها في خطبة جمعة عن موضوعنا والله.
تفضل.
كان بيقول الشيخ: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي.
الله.
إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي.
نعم.
من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم.
الله.
إن كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي.
يا سلام يا سلام، ما شاء الله.
الله يكرمك فضيلة الشيخ.
دكتور أحمد، لفظك هذا سال من عسل أم سكبت في أفواهنا العسلة؟
جزيت الجنة أعزك الله.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
ربنا يكرمك
وأشكرك على مداخلتك.
الله يبارك.
الحاجة الفاضلة أم فارس، يا أهلا وسهلا. يا أهلا، ده إيه السعادة اللي احنا فيها دي؟
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. يا أهلا وسهلا أم فارس، ما شاء الله ما شاء الله.
يا ابني إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا، بس يا ريت تعلي صوتك شوية أم فارس.
أنا والله هو ده أعلى صوت عندي، أعمل إيه؟
ما شاء الله، ده إحنا سعداء باتصالك والله، ما شاء الله ما شاء الله.
والله ده أنا أسعد والله والله، بارك الله فيكم يا ابني ورفع قدركم وزادكم توفيقا،
اللهم
ونفع بكم وبعلمكم أمة الإسلام، اللهم آمين.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
اللهم أولا بعتذر لحضرتك لتأخير أول اتصال بحضرتك.
أكرمك الله، والله أسعدتينا باتصالك والله.
الله يرضى عنك، على الرغم والله والله من أني يعني أتابع ومن أشد المعجبين بالبرنامج لجمال المواضيع اللي حضرتك بتختارها وبتكون النصيحة من خلالها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
الله
بس ما عرفش ليه كنت رهبة الاتصال بحضرتك، ما عرفش
والله. يعني اتصالك وكلماتك الرائعة يعني اعتبرها وسام شرف على صدري.
العفو يا ابني العفو، انا اقل من كده بكتير، وبعدين بعتذر للمرة التانية اللي تأخر اول اتصال.
اكرمك الله والله، اسعدتنا ام فارس
باتصالك. الله يرضى عنك يا ابني، الله يرضى عنك.
وانا يا رب يا رب
اتمنى ان اكون عضوة معكم دائما في هذه الحدائق الجميلة.
اكرمك الله، يعني ابشري انت عضو في القناة.
ربنا يبارك فيكم.
وقلت لك أنت من أعلامها إن شاء الله.
الله، أنا لسه قايلة دلوقتي للابن عربي يقول أنا بحب قناة الرحمة وبحب الحوائط بتاعة قناة الرحمة.
الله
مش
الله
مش اللي فيها
إن شاء الله،
مشايخها كلهم وعلى رأسنا جميعا فضيلة الشيخ العالم الجليل الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان،
شيخنا
وأستاذنا بعز جلال الله، أحبكم جميعا في الله حتى الحوائط، والله المكد أحب بتاع قناة الرحمة
وعز
جلال
الله.
الله إنما وأنا مش مجبرة على هذا القسم، لكن هو ده اللي في قلبي من ناحية قناة الرحمة يعني.
الله أكرمك الله، أسأل الله أن يجعل مداخلتك في سجل أعمالك أم فارس.
اللهم أمين. تهنئة من قلبي لزواج ابنتكم الأسبوع الماضي، أنا سمعت أنها تزوجت.
أكرمك الله، جزاك الله خير.
أدعو لها الله أن يوفقها في حياتها الجديدة وأن يرزقها الذرية.
أمين يا رب. اللهم أمين. والله يعني أسأل الله أن يتقبل، وجزاك الله خير على هذه الدعوات الطيبة المباركة.
الله يكرمك، ده الدعاء من 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 صميم قلبي
يا رب. تقبل يا رب.
عالمنا الجليل محمد حسن بالشفاء العاجل
يا رب، اللهم استجب
وتقبل والصحة والعافية الدائمة إن شاء الله رب العالمين.
نسأل الله أن يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه.
أمين. ودعواتي طبعا للأستاذ محمود حسن بالتوفيق والنجاح في كل أعماله، ودعوات وتحيات لكل العاملين في قناة الرحمة فردا فردا من كبيرهم إلى كبيرهم كما قلتها سابقا، لأن الكل في قناة الرحمة كبير.
الله الله، يا رب يتقبل منك دعواتك يا أم فارس.
الله يرضى عنكم جميعا، ولا أسمع عنكم ولا عن قناة الرحمة إلا ما يسر كل قلب مسلم مؤمن يا رب العالمين.
اللهم تقبل.
أسهل إذا كنت أطلت على حضرتك.
لا والله أسعدتينا باتصالك.
الله يرضى عنك،
وأسأل الله أن يجعل مداخلتك واتصالك في سجل أعمالك.
اللهم آمين آمين
يا رب.
آمين.
شكر الله لك.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، الأخ الحبيب محمد من دمياط، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا أخ محمد.
أنا سمعت كلام حضرتك.
أتفضل
لو سمحت. يعني
أيوة أنا سمعت.
أيوة الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه دوت.
أيوة
أنا كنت يعني كنت وحش كده، وبعدين أنا تبت لربنا يعني.
أيوة حبيبي.
تبت لربنا.
أيوة
تبت ربنا، وما تبت ربنا، ربنا ابتلاني بإن بقيت جالي فشل كلوي. جالي فشل كلوي.
نعم.
جالي فشل كلوي بغسل بقالي 7 سنين.
أيوة.
يعني الحاجات دي يعني ممكن الفشل دوت يعني يغفر لي ذنوبي، يعني يغفر لي ذنوبي. أنا والله بعد ما تبت على طول، يعني بعد ما تبت.
نعم.
يعني أنا عملت الموضوع ده بتاع 6 مرات وبعدين تبت لربنا. والموضوع فعلا ده كان إجالي، وأنا دلوقتي متجوز بقالي 3 سنين ومفيش خلف. مفيش خلاص. انا لما شفت حضرتك يعني والله لا انا تبت، يعني انا تبت من زمان، من قبل حتى ما مغسل.
نعم حبيب.
قبل ما اغسل.
اسال الله اخ محمد، اولا مرحبا بك في صفوف التائبين.
الله يسلمك. وانا سهران دلوقتي، انا بقرا القران كل ليله بقرا جزء، يعني بقالي الوقت حوالي 2-3 مرات.
نعم.
يعني ختمت القران 2-3 مرات، وبصلي يوم الليل يعني.
أنا ببشرك أخ محمد، ويعني يمكن أنت الوحيد اللي برد عليه أثناء الحلقة لأنك أثرت في قلبي، وأسأل الله أن يشفيك من الفشل الكلوي. واطرد ده عن بدنك. الله تعالى قادر، ويعني أبشرك والله الله تعالى قادر يحيي العظام وهي رميم. والله الذي لا إله غيره أخ فاضل من إخواننا في الغربية، خالته أصيبت بفشل كلوي، لما ضرعت إلى الله تعالى في جوف الليل ذهبت إلى الطبيب لتجري الفحوصات، قال لها: من الذي أخبرك أنك عندك فشل كلوي؟ رغم أنها كانوا قد أجروا لها العملية تبديل الشرايين واستعدت للغسيل، والله بكت لله وضرعت لله فاستجاب الله. فنحن في جوف الليل أسأل الله تعالى أن يطرد الداء عن بدنك أخ محمد، وأبشر فإن الله تعالى بهذا المرض يكثر عنا سيئاتنا بهذا المرض. لأن أبا بكر لما سأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال: يا رسول الله، إذا كان الذي يعمل سوءا يجز به، أين الصلاح يا رسول الله؟ قال: يا أبا بكر، ألست تمرض؟ قال: بلى. قال: ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به. فالمرض أسأل الله أن يجعله لك كفارة ورفعا في الدرجات، وأسأل الله الشفاء لك ولكل مريض مسلم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن هذه الجريمة الله تعالى رتب عليها العقوبات الشديدة، بل إن النبي المصطفى في الحديث الذي رواه العلامة الإمام البخاري قال: الحبيب المصطفى والنبي المختبى صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم أن آتيان أتياني فانطلق بي، فنظرت في تنور، والتنور يعني الفرن، التنور واسع من أسفل وضيق من أعلى، فنظرت فيه فوجدت فيه رجالا ونساء عاريات، رجال عراة ونساء عاريات، يأتيهم اللهب من أسفلهم فيضوضوا أي يصرخوا، فإذا أرادوا أن يخرجوا من فوهة التنور لا يستطيعون لضيقه، وهكذا عذابهم. فسأل النبي المصطفى: من هؤلاء؟ قالوا له: هؤلاء الزناة والزانيات من أمتك، أسأل الله ألا يجعلنا منهم يا رب، يا رب لا تجعلنا منهم. فقد كان أبو هريرة يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أن أسرق. قالوا: أنت أبو هريرة تخاف على نفسك الزنا والسرقة؟ قال: نعم، إن إبليس حي لم يمت، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن إني أتساءل مع أحبتي في أمتي الحبيبة: لماذا أتاهم اللهب من أسفلهم؟ أتاهم اللهب من أسفلهم لأن الجزاء من جنس العمل، هم استمتعوا بالفروج فلما تلززوا بها أتاهم العذاب من المكان الذي كانوا يستمتعون به. فهناك قاعدة أصولية تقول: من ابتغى الشيء بغير حله عوقب بضده، من ابتغى الشيء بغير حله عوقب بضده. والله لقد تألم قلبي عندما قرأت قصة شاب كتبها بدماء قلبه. قال: كنا ثلاثة بل أربعة، رابعنا الشيطان، كنا نستدرج البنات الساذجات، فإذا انتهينا بهن إلى أماكن لا يطلع علينا فيها إلا الله، انقبضنا عليهن ومزقنا ثيابهن وهتكن عذريتهن. وهذا كان دأبنا، وأمهلنا الله تعالى كثيرا، أمهلنا مئات المرات، وفي آخر مرة لما لم نستحي من الله عز وجل أرسلني أخي وقال: إننا جهزنا كل شيء إلا الطعام، فاذهب فابحث لنا عن طعام. فذهبت لأبحث عن طعام، فعدت وقلت: لا أجد طعاما. فقال: اجلس أنت، وأرسل أخي، فذهب وغاب. قال: ألم أرسلك تأتي بالطعام؟ أرسلته هو فقد غاب عنا، اذهب فأتنا به. يقول: فذهبت فرأيت سيارته مقلوبة والنيران تشتعل فيها من الداخل ومن الخارج، فأردت أن أفتح الباب، إن الحديد قد ساح وذاب لا أستطيع أن أخرجه، ولكن نظرت إلى شقه الأسفل فوجدت نصفه الأسفل قد تفحم تماما، وجدته يصرخ من أعماق قلبه ويقول: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ قلت: من تقصد ومن تعني؟ قال: ماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله وأنا ذاهب إلى الله بجنابة الزنا وجنابة الحرام؟ ماذا أقول له؟ يقول: فوجدتني أنا أصرخ وأقول: وماذا أقول أنا له؟ وماذا أقول أنا له؟ ماذا لو كنت مكانه؟ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. فوا أسفاه على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا. ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا. وكن للصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا. وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا. وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. وتاب واصطلح على الله جل وعلا لأنه اتعظ بغيره. وصدق الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم عندما قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: السعيد من اتعظ بغيره. والله الله في الثواب والأجر الذي يأخذه الشاب الذي يقدر على الذنب ثم يقول إني أخاف الله. الله الله فيما يدخره ربنا سبحانه وتعالى لهذا الشاب الذي ترك الحرام بعد أن قدر عليه، كم له من الأجر عند الله. يقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كم له من الأجر عند الله جل وعلا لأنه ترك شيئا لله. كم سيخلف ربنا عليه من الحلال لما ترك شهوة من حرام؟ والله سيبدله الله تعالى خيرا مما ترك من أجله بمئات المراحل. فالله تعالى خزائنه ملأى. سلوا الذين عفوا فروجهم وسلم لهم شبابهم. كم ادخر لهم ربنا من الحلال الطيب. الحلال صحة وعافية، والحرام شؤم ومرض وأسقام. الحلال كلما نهلنا منه ازددنا صحة وازددنا عافية. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني أبشر كل من سلم له فرجه وكل من ترك فاحشة الزنا، أبشره من فوق هذا المكان الطاهر، أبشره بقول الله تعالى عندما وصف أهل الفردوس الأعلى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ماذا أعد الله تعالى، ماذا أعد الله تعالى لهؤلاء؟ أعد لهم الفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها يتفجر أنهار الجنة. ولقد زكى الله تعالى مريم ابنة عمران فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. بل إنني من فوق هذا المكان الطاهر أقول لكل من يسر له الحرام وارتدع ولم تنحدر قدمه في هذا المنحدر العفن، أقول له: أبشر والله لن تقع في ضائقة إلا وسيخرجك الله تعالى منها كما تخرج الشعرة من العجين، لأنك تذكرت الله تعالى في الرخاء فسيذكرك الله تعالى في كل شدة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد من بورسعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
يا مرحبا أخ محمد.
ازاي حضرتك؟
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل.
الله يخليك. لو سمحت، أنا جدتي متوفية ليلة القدر.
نعم.
وبروح أزورها كل يوم جمعة.
نعم.
هل هي بتشوفني أو هل هي بتحس بي أو كما يدرى الميت كما يدرى الحي؟
إن شاء الله تسمع مني أخ محمد ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة. الأخت الفاضلة سماح من الجيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بحب عدلتك أوي يا
أهلا وسهلا.
انا بقول لحضرتك.
طب علي شويه صوتك يا اختي سماح لاني ماني سامعك.
والله ده اعلى صوت مش عارفه. بقول لحضرتك انا نفسي اتوب بس مش عارفه، كل ما اتوب بتقطع من عن الصلاه، بصلي وبعد ما بصلي برجع للذنوب تاني، يعني ما بقدرش اقاوم.
ان شاء الله يا اختي سماح تسمعي مني ما يسر قلبك، اسال الله عز وجل ان يتوب عليك وعلينا جميعا.
شكرا.
احبتي الكرام، في امتنا الحبيبه العريقه قلنا ان من يترك الذنب مع قدرته عليها، من يترك الذنوب مع قدرته عليها ويتعرف على الله تعالى في الرخاء، النبي المصطفى يبشره بقوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. ولقد أسلفنا الثلاثة الذين آواهم المبيت لغار ونزلت الصخرة فأغلقت باب الغار، لما استغاثوا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى كل منهم توسل بعمل أخلصه لله، وكان من ضمنهم رجل توسل بعفته عن ابنة عمه مع قدرته أن يطأها في الحرام، فلما فعل هذا الفعل وهذا العمل إكراما لوجه رب الأنام نجاهم الله تعالى جميعا من موت محقق، فبدعائه ودعاء صاحبيه اكتملت الفضائل وأزاح الله تعالى عنهم الصخرة ونجاهم من موت محقق. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ أحمد من الجيزة. السلام عليكم.
حفظكم الله ورعاكم وثبت خطاكم وجعلكم دائما في نصرة الإسلام.
اللهم تقبل الأخ أحمد، جزاك الله عنا خيرا.
الإسلام الشيخ محمد حسان.
تابعني صوتك بشوية كده أخ أحمد.
بعد إذنك أنا كنت عايز أقول حاجة بس بنفسي للإخوة التائبين، وأدعو الله تعالى أن أكون منهم. وعدتك بالأمس ألا أعود للذنب وها أنا اليوم قد جئت أعتاد، تركتني ربي وكأني لم تلاحظني، وكيف لي أن أدرك وأنت الله. يا من جمعت الثرى وبكنت تماثلني، يا من خلقت الموت والكل يحتاطه، جعلت لي أملا بالأمس أرقبه، وما لي أمل إلا في عفوك الله.
الله أكبر.
تود الدنيا من حولي أن تزاحمني، ولكم يود القلب أن يبكي فيرتاح. صريع النفس أنا أعيتني مطالبها، أصرخ تماذحني، أخطئ فترتاح. ضميري يئن والنفس تداعبه، وما لي أمل إلا في عفوك الله.
الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. أخ أحمد كلام جميل،
بارك الله فيك،
من مشكات اللغة والأدب، أسأل الله أن يجعله في سجل أعمالك، وشكر الله لك اتصالك ومداخلتك. الأخت الفاضلة نزيهة من تونس، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله. الأخت نزيهة قناة الرحمة. بسم الله ما شاء الله، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا
رب. اللهم أمين.
الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم أمين.
بركت على اختيار هذه المواضيع المهمة، لأنها فعلا تعالج خاصة الشباب، ونحن نمر هذا اليوم في باحتفال شبابي هدانا وهداهم الله إن شاء الله لصالح الأعمال في عيد الحب، وهذا العيد المكذوب وهذا العيد الذي هو بدعة في الأساس، ولكن ولله الحمد لقد أنرتم قلوب الكثير من الشباب وأسعدتم حياتهم بعد أن عادوا إلى الله عز وجل وترك الذنوب، ونحن منهم الله العظيم، ونحن منهم، وغفر الله لنا ولهم وهدى أمة الإسلام جميعا على أيديكم، وجعل قناة الرحمة منارة في كل العالم وفي كل الدنيا تنير حياتنا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبنور القرآن، فزادكم الله توفيقا وسدادا. شيخي أريد أن نريد من فضيلتكم أن توجهوا كلمة، وخاصة خاصة في هذه الأيام على دور الإعلام هذه القنوات المنحطة التي دمرت شبابنا وهتكت أعراضنا ودخلت كل البيوت ومزقت العلاقات الأسرية وجعلت الخيانة الزوجية جعلتها موضة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما نراه في مجتمعاتنا وروجت للزنا وكأنه شيء عادي والإنسان يخطئ. فنرجو منكم الرد وبارك الله فيكم وواصلوا على هذه على اختياري هذه المواضيع المهمة جدا فزادكم الله علما وتواضعا وإخلاصا وسدد على طريق الحق خطاكم وأخرج منكم واستخرج منكم كل ما يرضيه عنكم. آمين يا رب العالمين دائما وأبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك مداخلتك أخت نزيهة، جزاك الله تعالى عند خير الجزاء. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن من يترك هذه الجريمة ويعف فرجه عنها الله تعالى يعد له من الأجور ما لا يقدر قدره. بل أبشر أخواتي الطاهرات الصالحات العفيفات المحجبات المنتقبات، أبشر كل من عرفت ربها وتابت إليه، أبشرهن بقول النبي المصطفى: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. يا له من أجر عظيم لهؤلاء الذين حفظوا فروجهم وسلم لهم شبابهم فلم يرتكبوا مساخة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله الله في الشاب الذي يقول الحرام لا، الله الله في رجولة الإيمان التي قال الله تعالى عنها: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا ستعطيهم يا الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن أحبتي الكرام الأخيار في أمة العريقة الحبيبة، إسلامنا من فضل الله وحوله وطوله أنه وضع لنا ضمانات رائعة، ضمانات تحمينا من هذه جريمة الرذلة. فالإسلام حرم على المسلم أمورا أسوقها على وجه الإجمال ثم أفصل فيها إن شاء الله تعالى. أولا، الإسلام حرم النظرة الحرام، حرم أن ينظر المؤمن أو تنظر المؤمن نظرة محرمة تجلب عليهم الوبال. فالنظرة تجر إلى النظرة وما بعدها فهو أعظم. أيضا حرم الإسلام أن يخلو رجل بامرأة لا تحل له، وحرم الرجال أن يختلطوا بالنساء، وحرم على المرأة أن تتكشف وتتبرج، وحرم على المرأة أن تخضع بصوتها، وحرم على المرأة أن تضرب برجلها في الأرض لتلفت أنظار الرجال إليها فيلتفتوا إلى ما خفي من زينتها. بل إن الإسلام أمر بالإقبال على الحلال وأمر بتيسيره، أمر بتيسير الحلال، وضرب النبي المصطفى لنا أروع الأمثلة في نفسه. بل إن الإسلام أحبتي الكرام الفضلاء أمر المرأة وأمر الرجل على حد سواء أن يكون كل واحد منهما سبيل إعفاف الآخر. فالمرأة حذرها الإسلام أن تمتنع عن فراش زوجها وبين لها أن هذا كبيرة من الكبائر، أنت حصنه وأنت أمانه، فإذا دعاك إلى الفراش لماذا تتأبي عليه؟ وهو لما تزوجك سماه الشرع محصنا، أي أنه بزواجه منك دخل حصنا حصينا يحميه من الحرام. فمطلوب منك يا أختنا الكريمة الفاضلة أن تلبي نداء العفة، حتى ولو كنت أمام التنور أمام الفرن أو كنت فوق دابة أو ناقة لبي نداءه، لأنك إن امتنعت عرضت نفسك للعنة الله وبت أخت الكريمة، ومن في السماء ساخط عليك ولن يرضى عنك ربك حتى يرضى عنك زوجك. وكذلك الرجل أقول له: ينبغي عليك أن تكون سبيل إعفاف لأهلك، فإذا وجدت رسالة رقيقة توجهت من امرأتك لتعفها عن طريق الفراش الحلال ينبغي عليك أن تلبي. وإذا لبيت أخي الكريم الحبيب الفاضل انقلبت مضاجعتك لامرأتك في الفراش الحلال إلى عبادة كالعبادة في محراب الصلاة، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك صدقة؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه بها وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك إن وضعها في حلال له بها أجر عند الله ذي العزة والجلال. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه ضمانات الإسلام ضمنها لنا، ولكن هذا هو الموجز، وإليكم التفصيل في هذه النقاط الرائعة. أولا، إذا نظرنا إلى مسألة النظر وكيف أن الإسلام حرم النظر، أريد أن أبين أن النظر أحبتي الكرام هو أعظم السبل التي تيسر الفاحشة وتدفع الإنسان دفعا إلى الفاحشة. لماذا؟ لأنه عندما ينظر يشتاق، ويضخم الشيطان في نظره المرأة في الحرام، ربما لا تكون جميلة وليس فيها مصحة جمال، ولكن الشيطان يزين. لماذا؟ حتى يزهدنا في الحلال لنقبل على الحرام. فإذا نظر واسترسل النظر تمنى، وإذا تمنى سعى. وكم من أناس نظروا فكانت النظرة وبال عليهم، فكم من نظرة جلبت حسرات، كم من نظرة جلبت حسرات. نعم الله، رأيت رجلا خسر دينه من أجل نظرة. جيش المسلمين تقدم لمحاربة الروم، وهذا الرجل دخل فنظر إلى امرأة رومية، نظر إليها وهي تطل من نافذة، فكتب لها رسالة وقال كيف السبيل إليك؟ قالت اترك ما في يدك واصعد. فلما صعد قال أريدك. قالت أنت مسلم وأنا نصرانية. قال أتنصر. فتنصر، وكان يحفظ كامل القرآن، كتاب الله كان كله في صدره. ولكن مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ومر عليه أصحابه ووجدوه عندها ومعه أبناؤه، قالوا له ماذا صنع قرآنك؟ القرآن كاملا كان في صدرك. قال أنسانيه ربي كله إلا آية، وهي قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وكأن الله تعالى أبقاها له لتكون حسرة ووبالا عليه. قالوا عد إلى الإسلام، عد إلى الإيمان. قال كلا، أصبح لي منها عيال، وأصبح لي عندهم أموال، وثبت على الكفر بالله جل وعلا إلى أن قبضه الله تعالى على غير ملة الإسلام. والله أسأل ألا يقبضنا إلا على ملة التوحيد وهو راض عنا غير غضبان. اللهم استجب وتقبل يا رب الأنام. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الفاضل سمير من الجيزة، السلام عليكم.
إزاي فضلتك سيدنا؟
يا اهلا وسهلا.
والله يا مولانا قدر ربنا ان اشوف حضرتك النهارده واقبل ايدك.
العفو العفو،
ربنا يجاز حضرتك كل خير.
العفو، ربنا يرفع، اسال الله ان يرفعك اخ سمير بهذا الادب.
ربنا يبارك في حضرتك يا سيدي. وهذا الخلق يعني جزاك الله كل خير على كل ما تقدمه للاسلام، ونفع الله بك امه الاسلام جميعا.
يا رب يا رب، الله امين.
يعني كلمه بسيطه بس كده مولانا للشعب بعد اذن حضرتك.
اتفضل حبيبي.
فيا ساهيا في غمره الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم، وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى ليس التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، وإياك مما أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم، وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما آتوكما، فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم، وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به يبدو عيانا جهنم. سمحنا مولانا للتلعثم يعني، وجزاك الله عنه كل خير.
ما شاء الله كلامك جميل وكلمات قشيبة وعاطفة قوية.
ربنا يبارك،
أسأل الله أن يجعل مداخلتك في سجل أعمالك ويرفعك بهذا الأدب أخ سمير.
ربنا يعزك سيدنا وجزاك الله كل خير، وأقبل
فيك
يدك وأقبل يد كل من يعمل في قناة الرحمة.
الله يرضى عليك ويرفع قدرك ويرفعك بهذا التواضع. العفو يا حبيبي، شكر الله لك. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجلس في قارعة الطرق، فقال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا ما لنا بد أن نجلس فيها يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فعليكم بأن تعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأمرنا النبي المصطفى إذا جلسنا في قارعة الطريق أن نغض الأبصار إكراما لوجه ربنا العزيز الغفار. وقد يقول قائل كيف أغض بصري لأنني مبتلى بكثرة النظر؟ أقول له يا حبيب الكريم تذكر أن الله تعالى نظره إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه، فإذا تذكرت رقابة العلي الأعلى إن شاء الله تعالى ستغض بصرك. علي بن أبي طالب لما سأل النبي المصطفى أرأيت نظر الفجأة قال غض بصرك، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إننا لما نظرنا في آداب الاستئذان، الاستئذان ما جعله ربنا سبحانه وتعالى إلا من أجل النظر. لماذا أطرق باب أخي ثلاثا؟ السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. إن لم يأذن لي بعد المرات الثلاث فلأنصرف. لماذا أمر الله تعالى بالاستئذان وأمر النبي المصطفى بالاستئذان؟ من أجل النظر. من أجل ذلك لو أن واحدا اطلع علينا ونحن في بيوتنا وتجسس علينا ونظر علينا واطلع على عوراتنا، لو حذفناه بحصى ففقأت عينه لا حرج علينا ولا جناح. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه في شأن رجل نظر إليه وهو يمشط رأسه فقال رأيتك يا رسول الله من بين ثنايا هذا الباب. فقال له الحبيب المصطفى لو رأيتك وأنت تنظر إلي لصققت عينك بهذه المدراة. نعم لو أن رجل اطلع علينا في أماكن سترنا واطلع على عوراتنا في بيوتنا وصققناه في عينه لا دية له. نعم لا دية له ولا حرج علينا ولا جناح إن فقأنا عينه التي تجسس بها علينا وكشف بها عوراتنا أيها المسلمون عباد الله. بل إننا نذكر كل من يسمعنا ويشاهدنا في أمتنا الحبيبة أن الله تعالى سيسألنا يوم القيامة عن هذه الأبصار. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأنا حزين على هذا الشاب الذي يتسكع في الطرقات لينظر إلى أختنا التي تذهب وتعود وتروح، يطلع طوال النهار على عورات النساء وليست عنده زوجة تعفه، فيحرك الكامن من حظ الشيطان في نفسه، فإذا كان في الخلوات ارتكب ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله عز وجل. أقول له ألا تتقي الله جل وعلا وتغط بصرك وتعلم أن الله تعالى سائلك. بل إنني أنادي على أخي الذي يسهر مع القنوات الفضائية الرزلة الندلة التي نعت أختنا الفاضلة نزيها من تونس على هذه القنوات التي دمرت الأمة وتسببت في انتشار الفواحش هنا وهناك ودفعت الناس دفعا لارتكاب الحرام، لأنها سترت الزنا وسترت الدعارة بستار جميل، بيّنت أن الزنا والدعارة والمخادنة صداقة وسمت الأسماء بغير مسمياتها. فاطلع الشباب من الصنفين فأرادوا أن يجربوا، أرادوا أن يجربوا. فأنا أهيب بك يا حبيب الكريم من الآن، بالله عليك من الآن، فأنا أحب لك والله الخير كما أحبه لنفسي. اغلق كل القنوات التي يأتيك منها العفن. وأنت أيها الوالد أنا حزين عليك عندما تجلس وتجمع الأسرة كلها على مشاهدة القبلات الحارة والمصائب الحارة التي أخرت الأمة وجلبت عليها الوبال. يعني أما نستحي من الله جل وعلا إذا جلسنا وشاهدنا هذا الخلة؟ إننا قرأنا في كتب علمائنا أن المرأة إذا رأت فرسا ينزو على فرس يتحرك فيها الكامن من حظ الشيطان، فكيف بها وهي تشاهد شابا يضاجع فتاة على شاشات الفضائيات التي تأتينا من هنا وهناك؟ أما نستحي من العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ والله إننا مسؤولون، إننا مسؤولون، وسيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: ماذا صنعتم في هذه الأمانات التي أودعتها في أعناقكم؟ اسمعوا ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. ومعذرة المخرج يقول انتهى الوقت، ولكن على وجه السرعة إن شاء الله أحيي الحاجة أم خالد على اتصالها ومداخلتها ودعائها لفضيلة الشيخ محمد حسان، ونحن بدورنا ندعو لفضيلة الشيخ بالشفاء العاجل. أسأل الله باسمه الأعظم أن يطرد الداء عن بدنه وأن يعطيه موفور الصحة والعافية، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وأتمنى من أحبة الكرام في العالم كله أن يؤمنوا ويدعو لفضيلة الشيخ ولسائر الدعاء ولسائر مرضى المسلمين في خلواتهم، أسأل الله تعالى أن يستجيب. وأشكر الدكتور أحمد دكتور الأزهر المعيد بجامعة الأزهر على مداخلته وأبياته الرائعة، وأشكر الحاجة أم فارس على مداخلتها وكلماتها التي أسعدت بها قلوبنا جميعا. أشكرك يا أم فارس على مداخلتك، وجزاك الله تعالى خيرا على دعائك. وأشكر الأخ محمد برضو على مداخلته، والأخت الفاضلة التي تقول أن جدتي توفاها الله وكان موتها في ليلة القدر، فهل إذا زرتها تستشعر بي؟ أنا أقول لأخت الفاضلة: لا تذهبي إلى المقابر، فإن النبي المصطفى نهى عن زيارة النساء المقابر صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا دعوت لجدتك وأنت يا أختنا الفاضلة في بيتك، إن شاء الله ستصل الدعوات إذا كانت صلاتنا على النبي المصطفى في أماكننا تصل إلى النبي المصطفى. ألا تصل دعواتنا إلى ذوي أرحامنا الذين سبقونا للقاء الله عز وجل؟ فأنا أهيب بأختي الفاضلة الأخت سماح أن لا تذهب إلى المقابر. وإذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا بأمر عام في هذه القضية فقال: ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ولكنني أسعد دائما بكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه يمنع من زيارة النساء المقابر، لأنه لا حاجة أبدا في زيارتها المقابر. إذا كانت تريد أن تنفع أمواتها فلتنفع أمواتها وهي في بيتها. ولكن هناك من أحبتنا الدعاء الفضلاء الأخيار وسادتنا وتاجات رأسنا دائما أبدا يستأنسون في هذه القضية بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما سألته: ماذا أصنع إذا زرت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فيعتبر هذا الدليل يعني يجيز للمرأة أن تزور المقابر، ولكن إذا زارتها أخذا بهذا الدليل لا تذهب إلى المقابر إلا مع ذي محرم. وهنا أقول: إذا زرنا أمواتنا نعم يستشعرون بمقدمنا ويسمعون أصواتنا بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما دفن المشركون أو نزل المشركون بئر القليب ناداهم النبي المصطفى فقالوا: يا رسول الله أتنادي أناسا قد ماتوا وتحولوا إلى جيف؟ قال: والله إنهم أسمع لما أقول منكم، أو كما قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. الوقت انتهى. أشكر لكل أحبابي الكرام الذين أسعدونا بكلماتهم الرقيقة ومداخلتهم الرائعة، وأنا والله والله كنت معكم الليلة في حدائق ذات بهجة، ولكن إن شاء الله لقاؤنا موصول في السبت المقبل إن شاء الله تعالى مع هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به أمة الحبيب النبي المصطفى في مشارق الأرض ومغاربها. إني أحبكم في الله، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى الملتقى، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر والمولى يباركها، ونقطف الزهر في البستان ألوانها. نعاهد الله أن تحيا ضاء سجايانا وأن يكون كتابا.